زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد عرفنا فيما سبق المكي والمدني والفائدة من معرفته، ومن ذلك مراعاة تدرج التشريع وكيف الله سبحانه وتعالى قد ساس هذه الأمة بآيات نزلت متدرجة في أمر الربا وفي أمر الجهاد وفي أمر الخمر ونحو ذلك، رحمة بالعباد وحملا لهم على الانقياد. وأما ترتيب القرآن فترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو أنواع: ترتيب حروف الكلمة، وترتيب الكلمات، وترتيب الآيات، وترتيب السور. فأما ترتيب حروف الكلمة فهذا لم يذكر للعلم به، ولكن لا يجوز أن يغير، لأن تغيير ترتيب حروف الكلمة يترتب عليه تغيير في المعنى. وأما بالنسبة لترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية فهذا ثابت بالنص والإجماع، قال الشيخ رحمه الله: ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ الله، فلا يجوز أن يقرأ الله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين مثلا. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مثلا. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذه قبلها في التلاوة قال: فلم تكتبها، فلم تكتبها، يعني قبلها في التلاوة في ترتيب المصحف من البقرة الفاتحة والبقرة وآل عمران، قال: هذه قبلها في التلاوة فلم تكتبها، مع فهو كأنه يقترح يقول: المتأخر نجعله بعد، والمتقدم المنسوخ نجعله قبل في الترتيب. فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه، لا أغير شيئا منه من مكانه. فهذا يدل على أن ترتيب الآيات توقيفي، ليس على حسب الآيات أو المعنى، ليس على حسب الناسخ والمنسوخ، وإنما على حسب ما ورد. ترتيب الآيات توقيفي. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. ونوع آخر، نوع الثالث، إذا لم نعد ترتيب الحروف لأنه بدهي، فإن ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، ترتيب السور هذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. والحقيقة أنه عند التدقيق يتبين أن ترتيب الآيات، ترتيب السور، شيء منه كان بالاجتهاد وشيء منه كان بالتوقيف. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ورد في أحاديثه سور قراءة سور، وفي الرواة عنه قراءة سور، هو نص على ترتيبها وفعلها مرتبة، مثلا سبح والغاشية، الجمعة والمنافقون، وكذلك المعوذتين. فإذا هناك ترتيب ما ورد في السنة، في نوع من الترتيب، لكن لم يعم كل السور. الذي رتب بقية السور مع السور المرتبة بالنص الصحابة، وأجمعوا على ذلك، فهذه هي الحجة. إذن الترتيب، ترتيب السور منه ما ورد في النصوص، ومنه ما جاء من فعل الصحابة واجتهادهم، وهذا هو الحجة. لكن هذا الترتيب، ترتيب السور، هل هو واجب؟ بمعنى لو أن إنسان قرأ سورة في ترتيب المصحف بعد، ثم سورة في ترتيب المصحف قبل، هل يكون آثما؟ الجواب لا. وقد ورد في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران. ولو قال قائل كيف ساغ لعثمان رضي الله عنه أن يخالف هذا، فيقال إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران لبيان جواز مخالفة الترتيب المعهود لديهم، فإنه كثيرا ما كان يقول البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران. فإما أن يكون الذي فعله لبيان جواز عدم الترتيب، وإما أن يكون الترتيب هذا حصل في العرض الأخيرة، يعني البقرة ثم آل عمران ثم النساء، ومشى عليه عثمان رضي الله عنه. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، ومعروف أن يوسف أو يونس قبل الكهف، لكن عمر رضي الله عنه أو الأحنف رضي أنه قرأ بخلاف هذا، وذكر أنه صلى مع عمر الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها، على أن لهم سنة يجب اتباعها. وأما بالنسبة لكتابة القرآن وجمعه، فلكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل، من عسب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة، وهي الحجارة الملساء التي تشبه العظام، حجارة ملساء تشبه العظام، وكسر الأكتاف، هذه العظام الملساء التي مثل لوح الكتف فيها مساحة للكتابة. وكان القراء عددا كبيرا، ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوه. وفي الصحابة غيرهم كثير، طبعا لا شك أنها خسارة كبيرة ذهاب 70 من القراء، لكن كون يوجد 70 ذهبوا في سرية واحدة معناه هناك غيرهم كثر، كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وأقرأ الصحابة على الإطلاق أبي بن كعب وهو أحفظهم وأكثرهم اهتماما بقراءة القرآن وابن مسعود رضي الله عنه. وهناك من المهاجرين ومن الأنصار كما يتضح من هذه التشكيلة التي ذكرت. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة، وسبب هذا الجمع أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف. لماذا توقف؟ تورعا، أن يفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزل عمر يراجعه لما رأى عمر من المصلحة العظيمة في جمع القرآن، وقد استحر القتل بالحفظة وقل عددهم، ولو تقدم العمر أيضا ماتوا تقدم الوقت. فخشي عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة، فلم يزل عمر يراجع أبا بكر حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر فقال له: أبو بكر، إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك لا نتهمك، وهذه شهادة بالأمانة لزيد، من أبي بكر لزيد، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، هذا التكليف، فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر، فكانت الصحف عند أبي بكر. وهذا أول جمع للقرآن حتى توفاه الله. ثم عند عمر حياته، طيلة حياة عمر كانت الصحف عنده، ثم عند حفصة بنت عمر بعد مقتل عمر رضي الله عنه، رواه البخاري مطولا، وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. إذن هذا الجمع الذي كان من أبي بكر رضي الله عنه كان جمعا للقرآن في صحف، كتابه جمع القرآن في صحف. فالآن سنرى المرحلة الثالثة في عهد عثمان، وما هو الفرق بينهما. في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة. إذن ذاك ما سببه؟ كثرة قتل القراء، قلة الحفظة. هذا ما هو سببه؟ جمع عثمان، اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي بأيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينيا وأذربيجان، هذه البلاد البعيدة فتحت في عهد عثمان، في عهد الصحابة، أرمينيا وأذربيجان. ها طبعا الآن لابد أن نستحضر أن القرآن يعلم لأعاجم، يعلم لأعاجم، والبلاد هذه أكثرها ما فيها عرب، فكل واحد يمكن أن يعلم أشخاصا، يعني كل صحابي يعلم على ما عنده. ولا شك أن هناك أحرف سبعة ومبثوثة عند الصحابة، والصحابة فاتحون، يفتحون الأمصار يعلمون الناس القرآن، يفتحون الأمصار ويعلمون الناس القرآن. وقد أفزعوا اختلافهم في القراءة، يعني فزع حذيفة لما رأى هؤلاء يقرؤون بشيء وهؤلاء يقرؤون بشيء وهؤلاء يقرؤون بشيء، وقال: هؤلاء الصحابة، يعني الصحابة فقهاء، لو عندهم الأحرف السبعة لا يضر، لا يضر وجود الأحرف السبع عند الصحابة، لكن عندما تنتقل هذه لأعاجم قد لا يدركون الأحرف السبعة، مشروعية الأحرف السبعة والاختلاف فيها أنه شيء مشروع ومن الوحي، وجبريل أقرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن على الأحرف السبعة. خاف حذيفة، قال هؤلاء أعاجم يتلقونه بهذه الأحرف المختلفة، إذن يمكن ممكن غدا يقول هذا حق ويقول هذا لا لجهله. الأعجمي مثلا باطل حق باطل، فيضيع كتاب الله. ولذلك جاء حذيفة لعثمان يقول له: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. إذن زيد هو كان عامل عنصر مشترك في لجنتين، اللجنة الأولى وهذه مشروعية تكوين اللجان لأداء المهمات، يؤخذ من حديث الصديق وكذلك فعل عثمان، تكوين لجنة لأداء المهمات. فأبو بكر الصديق كون لجنة من زيد ومعه أناس، عثمان بن عفان أيضا كون لجنة من زيد ومعه أيضا أشخاص. وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين، وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا، حتى إذا نسخوا المصحف، الآن نسخ المصحف على كم حرف؟ على حرف واحد. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. ولاحظ معي تقدير الله سبحانه وتعالى لهذه المسألة، أن الصحابة كعرب لما نزل القرآن ما كان يسعهم أن يقرأوا بحرف واحد، لغة طي غير تميم غير قريش غير وهكذا. فجاء القرآن بسبعة أحرف على سبعة أحرف توسيعا على العرب واستيعابا لهم، واستيعابا لهم في لهجاتهم. كلهم عرب لكن لهجات العرب تختلف، فنزل القرآن على سبعة أحرف استيعابا للعرب. أما لو خرجنا خارج العرب وأردنا أن ننقل القرآن إلى غيرهم، فما في فرق كعاجم أن تنقل لهم بحرف، بالحرف هذا أو بالحرف الثاني أو الثالث، لأنهم سيتلقون أي شيء تعطيهم. فلم يكن هناك مشكلة في قضية حمل الناس على إيش؟ على حرف واحد. وكذلك قرأ العرب القرآن فترة كافية أن يعرفوا الحروف الأخرى ويتأقلموا مع هذا الوضع. ولذلك كان في فعل عثمان حكمة بليغة بإشارة من حذيفة رضي الله عنه في حمل الناس في العالم الإسلامي على حرف واحد. وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، فيؤخذ من فعل عثمان رضي الله عنه في تحريق المصاحف، لأن لا بد نفهم قضية التحريق هذه، لأن بعض المستشرقين والكفرة والمبتدعة يدخلون على عثمان من قبل القضية. التحريق ما هو؟ لماذا صار التحريق؟ خشية المفسدة. هو التحريق هذا للإهانة؟ معاذ الله. فالشيء إذا خشي منه الفتنة فإن درء المفسدة فيه أولى من جلب المصلحة. الشيء إذا خشي منه الفتنة، وهذه قاعدة تراعى حتى في الفتاوى، تعامل الرجل مع الناس الداعية إلى الله، هذه قاعدة مهمة جدا أن يحفظها. الشيء إذا خشي منه الفتنة، هو قد يكون في الأول ما في شيء مباح، الشيء إذا خشي منه الفتنة فإن درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة. هب مثلا أن رقص النساء في الماضي كان شيئا بينهن مباحا، فتوسعوا فيه ومع الفسق والفجور ومشابهة الكفار إلى رقص خالع، ومع انتشار الشذوذ صار يخشى من الرقص هذا على النساء. فلو كان أصلا مباح يمكن أن يمنع درءا للمفسدة يمنع الشيء المباح. تريد أكثر من مصاحف؟ مصاحف صحيحة ومع ذلك حرقت. لماذا؟ خشية المفسدة. ولو كان المصاحف هذه فيها أشياء صحيحة وفيها مصلحة تركها فيه مصلحة، لكن خشية اختلاف الناس على كتاب الله وتضليل بعضهم لبعض وعدم فهم هؤلاء لحقيقة الأمر يمكن أن يحدث اقتتال فيما بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مع أنه حق خشية الفتنة. وبالمناسبة إذا حرق مصحف مثلا، تقطعت أوراق من المصحف وحرقت، ماذا نفعل بها؟ ندفنها في أرض نظيفة أو تفتت، لأن الأوراق حتى لو حرقت أحيانا تلاحظ بقاء آثار الكلمات، يعني يمكن تقرأ، ما الاحتراق ما يكون كلي رماد. فندفن الأوراق المحروقة في أرض نظيفة أو تدق تفتت بحيث يذهب أثر هذه الكلمات والحروف. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، لا أحد اتهم عثمان، نحن وافقنا على كل خطوة فعلها. قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف؟ قلنا: فنعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنه أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، فهو جمع حتى لا يضيع من المصحف شيء، دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد أو حرف واحد. وذلك أنه لم يظهر أثر اختلاف قراءتهم، وحروب المرتدين داخل جزيرة العرب كانت بين العرب، لم يظهر أثر الاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة، وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فإذا ينبغي الالتزام بالرسم العثماني لما أجمع عليه الصحابة. ولذلك أحيانا واحد يستغرب يقول: هذه التاء مفتوحة وهذه التاء مربوطة. فبعض قواعد الرسم العثماني مخالفة لقواعد الإملاء التي نعرفها. أقول بعض قواعد الرسم العثماني مخالفة لقواعد الإملاء التي نعرفها، فنقول يتترك قواعد الإملاء لأجل الرسم الذي أجمع عليه الصحابة. أي نعم، كان في سؤال في عهد إيش؟ انتهى؟ هو في عهد أبي بكر الصديق بدأ وانتهى، وفي عهد عثمان بدأ وانتهى، يعني لم يأخذ وقتا طويلا جدا بحيث أنه يخرج عن خارج وقت الصديق وخارج وقت عثمان رضي الله تعالى عنه. ونتم الكلام عن الموضوع إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.